الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة باب صلاة التطوع، وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وعن خارجة بن حذافة وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. الخمسة إلا النسائي يعني روى الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قال وصححه الحاكم. والحاكم رحمه الله في بعض أحكامه فيه تساهل في التصحيح، وليس في كل أحكامه ولكن في بعضها، وهذا منها حيث صحح حديث هذا الحديث وهو حديث ضعيف لأن في إسناده رجل اسمه عبد الله بن راشد بن أبي مرة، وعبد الله بن أبي مرة اثنان، عبد الله بن راشد وعبد الله بن أبي مرة، وهما مجهولان كما قال البخاري إمام أهل هذه الصنعة. البخاري يقول بأنهما مجهولان، هذا الخاص بهذا الحديث بإسناد هذا الحديث، ولكن للحديث شواهد من أحاديث أخرى يرتقي بها ويتقوى بها ويرتفع عن رتبة الضعيف. من هذه الشواهد ما رواه عمرو بن العاص قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل من أصحاب النبي كفى، لا يسأل عنه، متى ما ثبت أنه صحابي فإنه لا يسأل عنه، ويكفي في عدالته أن يكون صحابيا. فحديث عمرو بن العاص هذا قال أخبرني رجل، والصحابة يأخذ بعضهم عن بعض ويحدث بعضهم عن بعض، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوا فيما بين صلاة العشاء إلى الصبح. الوتر، وهذا يسمونه الغراء، يعني إلزموها، حافظوا عليها، على الوتر. فهذا هو بمعنى الحديث الأول زادكم، وهنا أيضا زادكم، يكون هذا الحديث مؤيدا للحديث الأول، ويكون به حسنا لغيره، فيكون الضعف الذي في ذاك الحديث ينجبر بهذا الحديث. والحديث رواه أحمد وغيره، وقال الحافظ بن رجب بأن إسناده جيد، ولذلك اعتمد في تقوية الحديث الأول. والعلماء الحديث إذا قالوا إسناده جيد فهو عندهم أعلى من حسن، أعلى حتى من الحسن. وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. هذا الحديث الثاني حديث عمرو بن العاص عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا في فضل الوتر وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه مشروعية الوتر وفيه الترغيب في الوتر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خير لكم من حمر النعم. العرب الإبل النوق الحمر هذه عندهم من أنفس أنواع النوق، من أنفسها عند العرب هي الحمر، ولذلك قال خير هي هذه الصلاة خير لكم من حمر النعم، وهذا تقريب للأفهام، وإلا فما في الآخرة لا يقاس بما في الدنيا، ولكن هذا من باب تقريب للأفهام، وهو خير من هذه مع يعني محبة العرب لها ونفاستها عندهم، هذه صلاة الوتر خير من هذا المال الذي هو من أنفس المال عند العرب. يقول في الحديث ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا بيان لوقت الوتر. وقت الوتر يكون ما بين أداء صلاة الفريضة العشاء إلى أن يطلع الفجر، هذا هو وقته، هو وقت الوتر. وتقدم وسيأتي أحاديث، تقدم حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة، وليوتر بواحدة فليصلي واحدة توتر له ما صلى، يعني يكون الوتر هو آخر صلاة الليل. السنة أن يكون آخر صلاة الليل، وسيأتينا حديث أخرى فيها أنه لو أن إنسان نام عن وتره، ونبين عند قراءته إن شاء الله حكم ذلك، يعني لو أن إنسان صلى التراويح مثلا، هذا المثال الواضح، المثال الواضح أن يكون الإنسان صلى مع الإمام التراويح وأنتر معه، ثم استيقظ من الليل وفيه نشاط ويرغب أن يزيد وأن يصلي، ماذا يفعل؟ يصلي ولا يوتر مرة ثانية، لأن سيأتينا حديث لا وتران في ليلة، ونؤجل الكلام حتى يأتي هذا الحديث. المهم هذا هو وقت المتفق عليه، هو وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. الذي لم يصلي الفجر وأشرنا إليه بالأمس، الذي لم يصلي الوتر ماذا يفعل؟ يعني إذا نام عن وتره، فيه للعلماء قول أنه يصلي ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح. ثبت عن بعض الصحابة كان إذا نام عن وتره أو تأخر لسبب من الأسباب وأذن الفجر أو طلع الفجر، سواء أذن المؤذن أو لم يؤذن، لأن الحكم هو مرتبط بطلوع الفجر وليس بأذان المؤذن، لأن المؤذن قد يؤخر، قد ينام، قد لا يرى الفجر أو يحصل شيء، لكن الحكم هو مرتبط بماذا؟ بطلوع الفجر لا بالأذان، يعرف. لكن الغالب أن يكون أذان المؤذنين الملتزمين بالوقت يكون بعد طلوع الفجر مباشرة، لكن الحكم مرتبط بطلوع الفجر، هذا هو الذي تربط به الأحكام، الصيام، الإمساك وغير ذلك. بعض الصحابة أوتر بعد طلوع الفجر، هو هذا قول. القول الثاني أنه إذا طلع الفجر لا يوتر، ولكنه يصليها بعد أن تحل الصلاة، يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، يصليها شفعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلى 12 ركعة. لماذا 12 ركعة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. فالذي كان وتره، يعني عادة وتره أن يوتر بثلاث، يصلي 4 يشفعها، وهذا قلناه بالأمس. إذا كان من عادته لو استيقظ أنه سيوتر بخمس يصلي في الضحى الوتر 6، وإذا كان يوتر ب7 يصلي 8، إذا كان يوتر ب9 يصلي 10، وهكذا. يعني أنه يقضيها، ولكن والقضاء للعلماء في أقوال، منهم من قال يقضيها وترا، لكن الراجح قول الجمهور أنه يقضيها شفعا، لأن صلاة الليل هي التي ورد فيها الوتر: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. صلاة الليل هي التي فيها وتختم بالوتر، أما صلاة النهار فلم يثبت فيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها شفعا. إذا حصل له سبب أخر الوتر على الفجر فإنه يقضيه بعد ذلك، بعد أن ترتفع الشمس، بعد أن تحل الصلاة، ولا يصليها في وقت النهي إلا على قول أنها من ذوات الأسباب، إذا اعتبرت من ذوات الأسباب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها شفعا ويصليها ضحى شفعا. قال: ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني هذا هو وقت كله وقت لصلاة الوتر. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما سئلت عائشة عن في أي وقت كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله تعالى عنها وسيأتينا أنه كان أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره حين مات إلى السحر. يعني في آخر حياته داوم على الوتر متى؟ في السحر، في آخر الليل. وسيأتينا هذا إن شاء الله. ثم قال: وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، يعني بمعنى هذا الحديث الذي تقدم، لكنه هذه الرواية أيضا ضعيفة، ضعف بعض رواتها، فهي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حسنا، لكن هنا الضعف كان قبل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما هو لو اتصل الإسناد إليه صحيحا فإنه عند العلماء يكون حديثه حسنا، والله أعلم. لكن هذا قبله، يعني هو روي عنه من طريقين، وكل طريق فيها ضعف، وفي رواتها مدلس، وبعضهم مدلس عن الضعفاء، ولذلك لم يقولوا يعني من رد الحديث لم يقل بأنه يتقوى، يعني لأنها 3 روايات لا تتقوى. لماذا؟ لأنه لم يسمي الراوي، لم يسمي عن قال عن فلان، فلم يصرح بالتحديث. إذن احتمال أن تكون المصدر واحد والحديث لا يقوى بنفسه إذا كانت رجعته واحدة، لأنه لم يسمي لم يعني يصرح بالتحديث وهو مدلس، فاحتمال أن يكون قد دلس هذا ودلس هذا والشيخ واحد، فكيف يتقوى الشيء بنفسه؟ لا يتقوى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. أخرجه أبو داود بسند لين، هذا قول الحافظ رحمه الله تعالى، واللين هو من أضعف التضعيف، من أسوأ التضعيف. لكن تعقبه الذهبي فقال: قال البخاري، يعني هو صححه الحاكم، الحاكم صححه، لكن تعقبه الذهبي وقال فيه أبو المنيب العكفي: قال البخاري منكر. إذن يعني تصحيح الحاكم هنا أيضا كتصحيح للرواية الأولى، لأن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى له تخصيص على المستدرك، ويتعقب الحاكم أحيانا في تصحيحه وأحيانا يوافقه على تساهله، وأحيانا يوافقه على تساهله، وقالوا لعل هذا، لعل الذهبي رحمه الله تعالى كان يريد أن يحرر، يعود إلى الكتاب ويحرره مرة أخرى، فاقترمته المنية قبل أن يحرره. ويعني أحيانا يتفق معه في حكمه والحكم يعني غير صواب، والله أعلم. والذهبي نفسه عندما ترجم لأبي المنيب العتكي في ميزان الاعتدال ذكر هذا الحديث من مناكيره، ذكر هذا الحديث من مناكيره. ثم قال: وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه، لأن فيه راوي اسمه الخليل بن مرة ضعيف، وفيه انقطاع أيضا بين أبي هريرة والراوي عنه اسمه معاوية بن قرة أيضا فيه، فهذا ضعيف. لكن لو على فرض صحته فما معنى من لم يوتر فليس منا؟ الوتر حق يعني ثابت، وهذا لا إشكال فيه، ثابت بنصوص أخرى، حتى ولو لم يرد هذا الحديث فالوتر ثابت بغيره من الأحاديث الصحيحة. لكن ما معنى على فرض صحته؟ حق بمعنى ثابت هنا، وليس بمعنى واجب كما يقول من يرى وجوب الوتر، فالتفسير على هذا يكون بمعنى ثابت. وقوله فمن لم يوتر فليس منا ليس معناه اخراج له من الدين، ليس معنى هذا فليس منا يعني ليس من المسلمين فهو كافر، لا، بل يعني ليس من المحافظين على هدينا التام الكامل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التام الكامل هو المحافظة على الوتر. فهنا لو صح الحديث يكون هذا معنى الوتر حق بمعنى ثابت لا شك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه حتى بالسنة لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة أيضا وحي. فالوتر ثابت بمعنى أنه حق، ومعنى ليس منا ليس معناه الإخراج من الملة، بل معناه أنه ليس على هدينا الكامل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المحافظة على الوتر. استدل بهذا الحديث من يرى وبأمثاله، وتقدمت إشارات في أحاديث أخرى أن في الإسناد كل من الحديثين كما ذكرنا ضعف فلم تثبت هذه من ناحية، ولا وعلى فرض ثبوته هناك أحاديث تدل على أن على هذا الذي ذكرنا، أنه ليس معناه الوجوب، ليس بمعنى حق بمعنى الوجوب، بل بمعنى ثابت، بمعنى ثابت. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن وأوصاه قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ليس هناك فرض غير هذه 5 صلوات. وذكرنا بالأمس الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر له أركان الإسلام وعندما ذكر الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. إذن هذا دليل آخر، دليل آخر على ماذا؟ على أن الحديث ليس بوتر. ومن الأدلة كما ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة، والفريضة لا تصلى على الراحلة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أصحابه أنه يصلي النوافل على الراحلة ويصلي الوتر، وإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل وصلاها على الأرض. وعندما فرضت الصلاة في ليلة الإسراء وفي ليلة المعراج قال الله سبحانه وتعالى يعني بعد هذه أمضيت فريضتي، بعد أن ثبتت على 5 أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. إذن هي 5، ليس هناك غيرها. فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم أن الوتر سنة مؤكدة، ولكن يعني تركها يعني يعتبر وساعة، لأن الإمام أحمد عندما قال عن الرجل الذي يترك الوتر قال هذا رجل سوء، أن الذي يترك الوتر رجل سوء. لماذا؟ لأن سنة حضر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسبرا. وتقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا على شيء من صلاة الوتر، كما كان أيضا من السنن وأشرنا إليه فيما سبق عندما ورد الحديث أيضا ركعتي الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدها، والوتر أيضا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. هذا الحديث تقول فيه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما كان يزيد على 11 ركعة، ما كان يزيد على 11 ركعة، لكن سيأتينا أنه صلى 13 ركعة، فهذا هو الغالب من سنته والذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم، والاستمرار يأتي مأخوذ من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الاستمرار. أقل شيء أنه الاستمرار الغالب، المداومة الغالبة، فكان الذي داوم عليه النبي في رمضان وفي غيره هو 11 ركعة، ولكن هذا لا يدل على عدم جواز غير 11، بدليل أنه فعله صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول كان يصلي بعد أن يوتر 2 ركعة بعد وهو جالس، وفي حديث ابن عباس أيضا أنه صلى 13 ركعة، وفي حديث لعائشة أنه صلى 8 وأوتر 5. إذن النبي في بعض الأحيان والأحوال، ولعل هذا يدل يعني لإرادة البيان الجواز، أنه صلى الله عليه وسلم أوتر، ولكنها الأكثر الذي داوم عليه 11 ركعة. ومن هنا نقول للذين يخرجون والإمام يصلي التراويح بحجة المحافظة على 11 ركعة، والله الناس الذين يخرجون هؤلاء قسمان، بعضهم يخرج لحاجة، إما عنده دوام طبيب أو غير ذلك وعنده دوام، فهذا اتقوا الله ما استطعتم، هذا هو الذي يعني استطاع أن يفعله ولا شيء عليه. لكن الذي يخرج وفي عقيدته أن هذا لا يجوز، هذا يخشى عليه. لماذا؟ لأن هذا هو فعل الصحابة، وهو الذي يعني عندما جمع عمر الصحابة في صلاة التراويح صلوا 23، بل عند مالك أنها 36. ومالك يقول توفي سنة 170 تقريبا 179، وهو يقول أدركنا الناس يصلون هذا في ذلك الزمن. فهذا الذي الذين يحرمون أنفسهم هذا الفضل ويخرجون ويتركون المسلمين يصلون ثم يخرج هناك، ماذا يفعل؟ يعني مجالس والله أعلم. فالصلاة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقدم معنا صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا، لكن لو سئل عن الأفضل سأل ما هو الأفضل، نقول الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد فهو مأجور على هذه الزيادة إن شاء الله، وهي صواب وليست غير صحيحة. أما هؤلاء الذين يتشددون هذا التشدد وأنه لا يجوز إلا 11 ركعة، إذا ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. فقال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يقل على أن لا تزيد على 10 ركعات أو 11 ركعة، لم يقل هذا النبي. وأصحابه الذين هم العرب بسنته والعلم بها وعمر وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها، النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. إذن فهذا خطأ كبير أن يعتقد أنه لا يجوز إلا هذا. أما من كان لحاجة أو لتعب أو لأمر آخر فلا شيء، هي فاته بقدر ما ترك. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا انصرف قبل الإمام ففاته هذا الفضل الموعود، من قام مع الإمام حتى ينصرف، فجعل غاية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. فالصواب في هذا أنه إذا صلى مع الإمام لا 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 وصلى الإمام أكثر من 11 ركعة بل أفضل له أن يتابعه، إلا كما قلنا لحاجة، لأنه لا يلزمه هذا. لكن نحن كلامنا على أن لا يعتقد أن هذا غير صواب، هذا هو الذي نتكلم عنه، أن الذي يعتقد عدم جواز غير الإحدى عشرة ركعة هذا خطأ، وإن قال به بعض الفضلاء العلماء، لكن العلماء يجتهدون، وإذا كان المجتهد هذا من أهل الاجتهاد ومؤهل للاجتهاد فإن له أجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، إن أصاب فله أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد إذا كان قصده الوصول إلى الصواب وعمل ما في وسعه، وهذا شأن العلماء المجتهدين. لكن نحن إذا بان لنا الخلاف إجتهادهم فهل يلزمنا أن نتبعهم؟ لا، نحن يلزمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تلزمنا، يلزمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصلي إحدى ما يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، كان يصلي تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ما صفت صلاة الأربع. من العلماء من يقول صلي الأربع بسلام واحد، لكن الصواب أنه يصلي اثنتين، يسلم من كل اثنتين. طيب لماذا عائشة ما قالت اثنتين اثنتين؟ قالوا لأنه كان يصلي اثنتين ولا يستريح بعد الأولى، يصلي اثنتين ثم يقوم مباشرة إلى الاثنتين الأخرين ثم يرتاح بعد الرابعة، فجمعتها لهذا الفعل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي اثنتين ثم يقوم يصلي اثنتين ثم يرتاح قليلا، ومن هنا سميت التراويح. فجمعتها لهذا الأمر كما يقول أهل العلم، يقولون جمعتها نظرا لأنه كان يصلي اثنتين ويسلم ثم يصلي اثنتين ويسلم مباشرة بعدها ولا يجلس ويرتاح، لكنه بعد الرابعة يرتاح ويجلس جلوسا أطول للراحة ثم يقوم ويصلي أربع بهذه الصفة ولا تسأل عن حسنهن وطولهن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء قالوا من كان عنده قدرة على وأراد أن يطول القيام يصلي 11 ركعة، لكن إذا كان يشق عليه أو كان إماما ويشق على الناس التطويل والتقصير في القراءة يعني هو المناسب للمأمومين والأيسر عليهم، ولو صلى زاد في عدد الركعات وقللت القيام يكون هذا من يعني أوجه الحكمة في تكرار أو كثرة الركوع والسجود. تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعا، تقول يصلي أربعا يعني كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أبدا، والإحسان والإتيان بها على التمام، والركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كانت صلاة صلى الله عليه وسلم يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني لفظ الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني أو سواء أو قريب من السواء، يعني في لفظ كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أو قريب من السواء، لكن هذا في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. أما لأن في رواية إلا القيام فكان القيام أطول من الركوع ومن السجود، وأيضا الجلوس بين السجدتين أطول لأن فيه تشهد، إذا كان فيه تشهد وفيه لا ما في في دعاء، لكن إذا كان في الفريضة فيه أدعية وردت في يقول الإنسان بين السجدتين منها رب اغفر لي رب اغفر لي، وأدعية تقدم بعضها فيما مضى. فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، وحسن العمل هو الموافقة للسنة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أي أصوبه أخلصه وأصوابه. فالعمل الحسن هو قال أصوابه وهذا هو أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. والخالص هو ما كان لله سبحانه وتعالى، ليس فيه شرك، ليس فيه رياء، ليس فيه طلب سمعة ولا غرض من أغراض الدنيا. والصواب هو ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض أصوبه وأخلصه، أخلصه وأصوبه. الخالص فجمع في تفسيره هذا شرطي العمل، لأن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين. أي عمل، أي عبادة، صيام، صدقة، صلاة، أي قربة لا تقبل إلا بشرطين. إذا تخلف أحد الشرطين ردت العبادة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخلص لله مثلا لكنه أتى بعمل مبتدع يكون مردودا، يكون مردودا عليه. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإخلاص أيضا دليله ما في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن فلا تسأل عن حسنهن، يجب الإنسان على العابد أن يعتني بإحسان عبادته، وإحسانها يكون بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطولهن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الصلاة، يطيلها، حتى أن بعض الصحابة عندما أراد أن يصلي معه وتعب كثيرا قال: لقد هممت بأمري سوء. قيل له: بماذا؟ يعني ما الأمر الذي هممت؟ قال: أن أترك النبي صلى الله عليه وسلم وأفارقه، لأنه ما يتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله قدرة على العبادة عجيبة صلى الله عليه وسلم، واجتهاد، حتى أنه يصلي حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. وعندما قيل له في ذلك قال: أبلا أكون عبدا شكورا؟ فله أنت يعني غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فبعض يعني هذه العبادة يعني كأنهم قالوا: أرفق بنفسك. قال: أبلا أكون عبدا شكورا؟ مدام الله أنعم علي بهذه فأنا في المقابل أعبد الله شكرا له سبحانه وتعالى. ثم يصلي ثلاثا، وهذه الثلاث قد يكون ركعتين ثم يسلم منها، أو ثلاثا كما مر معنا بالأمس، أو ثلاثا بسلام واحد وتشهد واحد، بتشهد واحد وسلام واحد. يعني إذا صلى الأولى والأفضل يقول أهل العلم أن يسلم كل ركعتين، ولكن يجوز أن يوتر بثلاث متواليات لا يجلس إلا في الثالثة ويتشهد ويسلم، ولا يجعلها كالمغرب، يجلس للتشهد ثم يقوم ثم يأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم. لا، في الوتر قد يوتروا بثلاث سربا، يوتروا هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوتروا بثلاث. ومر معنا: من شاء أن يوتر بثلاث فليوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بخمس، ومن شاء أن يوتر بسبع. إذن وهذه تكون سردا، لا يسلم إلا في آخرهن، ولا يجلس إلا جلوسا واحدا في الأخير ويتشهد. وهذا يعني صور من صور الوتر. فقد يكون هذا هو المراد في هذا الحديث، وقد يكون يصلي ثنتين ويسلم منها ثم يصلي، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال قالت قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر يعني ويرتاح؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، بمعنى أنه لا ينتقض وضوءه بهذا لأنه كالنعاس نومه لا قلبه صلى الله عليه وسلم لا ينام كما يعني بقية البشر. وينام صلى الله عليه وسلم لكن في هذا الحديث أن له نوم خاص، فإنه في هذه الحالة لا يخشى أن ينتقض وضوءه والله أعلم. وفي رواية لهما يعني للبخاري ومسلم عنها يعني عن عائشة كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، هذا الذي جعلنا نقول 10 ركعات قد تكون الاثنتان بتسليم واحد، والعشر ركعات هذه يسلم من كل ركعتين ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر يعني بعد أن يطلع الفجر، فتلك 13 ركعة. هنا فصلت أرادت يعني أدخلت ركعتي الفجر التي هي راتبة الفجر في مجموع ما صلاه صلى الله عليه وسلم وألحقتها بهذا الحديث كأنها من صلاة الليل لعلها لقرب ذلك من صلاة الليل والله أعلم. إذن هذا الحديث استدل به من يرى جواز صلاة الليل 4 ركعات متوالية بأربع يصلي 4 على 4، لكن الجمهور قالوا لا، الحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور يقول يصلي 4 بتسليمين يعني 2 ثم 2 ثم 2 ثم 2 وهكذا إلى أن يصل ويتره إلى 11 ركعة. الدليل الذي استدل به الجمهور على أنه يصلي ركعتين قول عائشة رضي الله عنها فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بين كل ركعتين. تقول نقرأ الحديث كامل، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهذا يعني يوافق ما تقدم أن صلاة الليل هي بعد العشاء والوتر يكون بعد أداء العشاء، فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة 11 ركعة. البيان في الآتي يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا هذا مفسر لقولها يصلي 4 و4 و4 و2 إذا هذا هو التفسير لهذا الحديث أن الأربع تكون بتسليمين، وخير ما فسر به الحديث خير ما فسرت به السنة هي التي تبين، والراوي واحد، الراوي هو عائشة رضي الله عنها، فهي قالت في الحديث الأول 4 و4 ثم 3، ثم قالت فسرت في الرواية الأخرى أنه يسلم بين كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. يبقى لماذا جمعتها كما قلنا لكم في أول الكلام أنها قالت 4 ولم تقل 2 2، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين مباشرة بعدها ولا يستريح، ثم يستريح بعد الرابعة، فكأنها صارت مجموعتين، فأربع متوالية، وإن لم تكن بسلام واحد بل بسلامين، لكنه لم يرتاح بعد كل ركعتين بل يرتاح بعد الرابعة. فهذا هو وجه جمعها كل 4 معا والله تعالى أعلم. تقول عائشة في رواية عنها كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، وهذه من المواضع التي سبق وأنا أشرت إليه أن السجدة تستعمل بمعنى الركعة، لأن ما في صلاة بسجدة، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. وتقدم لنا أنها ليست بصلاة حتى أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، بل لو كان الإنسان على غير وضوء وكان يقرأ عن ظهر قلب في القرآن ليس من المصحف، لأن المصحف لا يجوز أن يمسه غير المتوضئ، وجاءت آية سجدة يسجد، ولو تجددت له نعمة وهو على غير وضوء يسجد شكرا لله على هذه النعمة. فالعلماء يقولون على القول الصحيح أن هذه ليست صلاة، ولذلك إذا جاء في صلى سجدة معناها، إذا جاءت في الصلاة معناها ركعة، معناها ركعة. ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، وتقدم لنا قبل ركعتي الفجر وأنها خير من الدنيا وما فيها إلى في حديث سابق. فتلك 13 ركعة. من الحديث التي قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، فحديث أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ذكر حديث في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فقام فصلى ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. هذه الصورة الثانية في الوتر، أنه يصلي بخمس ما يجلس إلا في آخرها بعد الخامسة يتشهد ويسلم، وهذه صورة من صور الوتر. فابن عباس يقول، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين حتى صلى 8 ثم صلى 5 لم يجلس إلا في آخرهن، وهذه صارت كم؟ 13. إذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، وهذا من أدلة جواز الزيادة على 11 ركعة في قيام الليل ومن التراويح، لأن التراويح هو من قيام الليل. ثم قال رحمه الله تعالى قالت يعني عن عائشة، فصارت 3 روايات الآن، الأول والثانية وهذه الثالثة والرابعة ستأتي أيضا. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، وافقت رواية ابن عباس، فصارت 13 الوتر فيهن بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، تقول عائشة. والحديث في صحيح مسلم، فأين يذهب هؤلاء الذين يقولون لا يجوز إلا 11 ركعة؟ فهذا حديث صحيح في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 وصلى خمسا، إذا زاد على 11 ركعة. وأكرر أن الأفضل ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما واظب عليه وهو 11 ركعة. وأكرر وأقول أن كلامنا في الجواز وعدم الجواز، نحن نقول 11 ركعة ما دام هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه بكان، تقول عائشة كان وكان تفيد الاستمرار، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يجوز الزيادة. لماذا؟ أين دليل جواز الزيادة؟ منها هاتين الروايتين، هذه الرواية عن ابن عباس وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث فيه صحيح مسلم، وإن كان البخاري في الرواية الثانية قال متفق عليهما. وهذا فيه وهم من الحافظ رحمه الله. الرواية الأولى عند مسلم وهي هذه التي تقول عائشة فيها يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من كل من ذلك يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا ليس في البخاري, هذا في صحيح مسلم وحده. فقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متفق عليهما, يعني هذه الرواية والرواية الآتية, فهذا فيه وهم منه, والوهم لا يسلم منه أحد وإن كان حافظا مثل الحافظ ابن حجر. وعنها رضي الله عنها قالت ما من كل الليل, هذا عندما سئلت عن زمن وتر النبي صلى الله عليه وسلم, قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. السحر هو آخر الليل قرب الفجر, وانتهى وتره إلى السحر برواية, وانتهى وتره حين مات إلى السحر, يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليهما, قلنا الرواية الأولى هي في مسلم وحده, والرواية الثانية متفق عليها هذه, وهي أن قولها وانتهى وتره إلى السحر متفق عليها, هذه الرواية البخاري ومسلم. إذن هذه الروايات فيها جواز الوتر بركعة لقولها ويوتر بسجدة, ويوتر بسجدة, وقلنا أن المراد بسجدة هنا ركعة. مشروعية المداومة على قيام الليل, وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل. الأفضل في قيام الليل أن يكون 11 ركعة, لأن هذا هو الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس كما قلنا فيه ما يمنع الزيادة على ذلك. أما الليل, هذا الحديث يدل على أن الليل ينتهي بطلوع الفجر, لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ميزت بين قيام الليل وبين سنة الوتر بطلوع الفجر, لأن عائشة ميزت بين صلاة الليل وسنة الفجر بمعنى بطلوع الفجر, بطلوع الصبح الفجر. فالليل ينتهي بطلوع الفجر, لأنها ذكرت أيضا صلاة ركعة الفجر وهي من تابعة, لأن الرواتب هي تابعة للفرائض, إما أن تكون قبلها أو تكون بعدها, فتكون هذه من صلاة النهار. سنة الفجر من نوافل النهار, من نوافل النهار ومن صلاة النهار. وجواز صلاة الوتر أيضا في الحديث 5 ركعات كما هو صريح في حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها, وتكون بتشهد واحد وتسليم واحد, يعني يسردها سردا. مثل هذا الحديث في حديث عائشة عند أبي داود لما سئلت متى كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم, يعني هو مفهوم من الحديث الأول لكن هذا أصرح وأوضح. قالت فيه كل ذلك قد فعل, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ووسطه وآخره, لكن انتهى تقول حين مات إلى السحر, بمعنى أن هذا في يعني الذي في آخر حياته كان يوتر في آخر الليل, في آخر الليل في السحر, وهو أفضل آخر ثلث الليل الأخير الصلاة فيه أفضل منها في أوله, مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من كل الليل وكل الليل من أداء صلاة العشاء إلى أن
يطلع الفجر هو وقت لقيام الليل ووقت للوتر. حتى أن العلماء قالوا أنه إذا صلى العشاء مجموعة إلى المغرب جاز له أن يوتر بعد ذلك. وهذا قد يسأل عنها يعني إنسان مسافر أو مريض يعني جاز له صاحب عذر وجاز له أن يجمع العشاء مع المغرب جمع تقديم، فإن حينئذ يجوز له بعد ذلك أن يصلي الوتر حتى ولو لم يأتي لم يدخل وقت العشاء الأصلي، فإنه إذا صلى العشاء حتى ولو كانت مجموعة إلى المغرب جمع تقديم فإنه يصلي الوتر. ولذلك العلماء يقولون الآن إذا صلى الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة يصلي الوتر، يصلي الوتر بعد ذلك. وإن لم يرد في الأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، لكنه مأخوذ من عمومات الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا ولا يصلي غيرها في مزدلفة. لا 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 تحيى تلك الليلة بأي نوع من أنواع العبادة. السنة أن ينام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليستعد لعمل يوم النحر، وهو أكثر أعمال الحج يكون به يوم النحر، فيه الرمي رمي جرة العقبة، وفيه الحلق، وفيه الذبح، وفيه الحلق، وفيه الطواف، فأكثر أعمال الحج. ولذلك سمي بيوم الحج الأكبر، لأن أكثر أعمال الحج يعني هو أكثر أيام الحج عملا. ولذلك يعني هذا الحج يوم النحر هو أكثر أيام الحج عملا. نتوقف هنا، نسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.